اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا ولله الحمد والمنة من البحث في الأمر العاشر وهو الصحيح والأعم، إلا أنه قلنا لكم بأنه سوف نشير في هذا الدرس لبعض التنبيهات المرتبطات بكل ما سبق بحثه في هذا الأمر، وقد استفدنا هذه التنبيهات من كلمات عدة من الأعلام، وسوف نقتصر على المهم منها بحسب ما يسع له المجال. التنبيه الأول وهو مرتبط بالمقدمة الأولى من المقدمات الخمس، وهي أنه هل يختص النزاع بين الصحيح والأعم على القول بالحقيقة الشرعية، أو أنه يأتي النزاع حتى مع إنكار الحقيقة الشرعية؟ وقد سبق من المصنف بأن النزاع يأتي حتى مع إنكار الحقيقة الشرعية، والقول بأن الشارع استعمل ألفاظ العبادات استعمالا مجازيا. إلا أنه لا ثمرة عملية كما هو ذكر، إنما الثمرة علمية فقط، لأنه لا يعلم ما هو المجاز الأول وما هو المجاز الثاني حتى يحمل لفظ العبادات الوارد في النصوص عليه مع عدم القرينة. هكذا أفاد. إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك بأن هناك ثمرة عملية وليست المسألة خاصة بالثمرة العلمية، حيث يمكن تشخيص المجاز الأول لدى الشارع، وذلك بناء على القول بالحقيقة المتشرعية. فيلاحظ ما هو المتبادر عند المتشرعة من لفظ الصلاة مثلا، فهل المتبادر لديهم خصوص الصحيح، أو أن المتبادر لديهم الأعم من الصحيح والفاسد؟ فإن كان المتبادر عندهم
هو الصحيح. فهذا معناه أن المجاز الأول عند الشارع هو الصحيح، فهو الذي لا يحتاج إلى قرينة. وأما والمجاز الثاني هو الأعم، فهو الذي يحتاج إلى قرينة. فنلحظ ما عند المتشرعة وبالاستصحاب القهقرائي أو أصالة الثبات، نصل إلى أن ما يتبادر اليوم عندنا من المعنيين المجازيين هو الذي كان متبادرا لدى المتشرعة. فإذا كان المتبادر لنا الصحيح، فمعنى ذلك بالاستصحاب القهقرائي أنه هو المتبادر عند في زمان الناس، وهو المتبادر في النصوص. وبناء على ذلك فتحمل ألفاظ العبادات الواردة في النصوص الشرعية على خصوص الصحيح، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المعنى أعم من الصحيح والفاسد. وإن بنينا على أن إرادة الصحيح هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة الشرعية، وإن بنينا على أن إرادة الصحيح من باب المجاز وليس من باب الواقع والحقيقة الشرعية. مما هو لدينا اليوم متبادر نستصحبه استصحابا قهقرائيا إلى زمان الناس، فيكون هو المتبادر عندهم، فتحققت الثمرة العملية وليس كما قال المصنف لأن هذا بحث ثبوتي وليس إثباتي، حيث لا ثمرة عملية إنما ثمرة علمية. نقول لا توجد، بل نقول لا، إنما توجد ثمرة عملية، فالتفت لذلك. وهذا ما يستفاد من كلام المحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 50، وكذلك في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 59. ولذلك أنقل لك نص كلامه في الفوائد. قال: لو لم نقل بالحقيقة الشرعية فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية. فيقع الكلام في المسمى عند المتشرعة، وأنه هل هو الصحيح أو الأعم، ولو كان من باب المجاز، لكن ما هو المتبادر عند المتشرعة؟ ومن المعلوم أن ما هو المسمى عند المتشرعة هو المراد الشرعي من باب الاستصحاب القهقرائي عند إطلاق تلك الألفاظ، سواء كان الإطلاق على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. فدعوى اختصاص النزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية مما لا وجه لها. واضح؟ طبعا دقق. وإن ناقش السيد الروحاني فيما أفاده النائيني كما في الجزء الأول صفحة 198 بثلاث مناقشات، لكن بعد التأمل في مناقشاته لا تجدها واردة على المحقق النائيني، ولذلك أشرنا إليها على سبيل الإجمال. التنبيه الثاني سيد الخوئي قال في ثمرة، ولكن اقتصر في هذا الأمر المقدمة الأولى على كلام المصنف ولم يشر بكلام النائيني، فقال بما ذكره المصنف قال لا ينحصر البحث على مسألة الحقيقة الشرعية، قال ما ينحصر حتى لو قلنا بعدم الحقيقة الشرعية يأتي البحث، لكن هل على مستوى الثبوت أو على مستوى الإثبات، هل هي ثمرة علمية فقط كما يقول الآخرون أو ثمرة عملية أيضا، ما صرح سيدخوي بذلك، إنما قال النزاع يأتي ولعله يأتي على مستوى الثمرة العلمية كما قال الآخرون، لكن كلام النائين يستفاد منه أن أكثر من كونها ثمرة علمية بل عملية، ولذلك سيد المنتقى أشكل على سيدخوي قال تعال ما يكتفى بذلك، المفروض تتعرض لكلام أستاذك النائيني وأنه ادعى وجود ثمرة عملية، المفروض تناقش أستاذك هل فعلا توجد ثمرة عملية أم لا، أنا لا أقبل بوجود ثمرة عملية، ولذلك ناقش بثلاث مناقشات، لكن أنت يا سيدنا الخوئي لماذا لم تتعرض لكلام أستاذك وتناقشه، هكذا أفاد في المنتقى. واضح؟ تنبيه الثاني وهو مرتبط بالمقدمة الثانية من المقدمات الخمس وهي معنى الصحة، حيث أفاد المصنف بأن المقصود بالصحة في البحث عن الصحيح والأعم الصحة بمعنى التمامية، وأما بالنسبة إلى سقوط الأمر بالقضاء أو سقوط الأمر بالإعادة كما هو عند الفقهاء أو موافقة الشريعة واستحقاق الثواب كما هو عند المتكلمين فهذا لازم للصحة، وليس معنى الصحة سقوط الأمر أو موافقة الشريعة، إنما هذان لازمان للصحة التي تعني التمامية، هذا سبب تمام، إلا أن الصحيح هو أن التمامية معناها سقوط الأمر بالإعادة وبالقضاء وليس هذا لازم للصحة، بل أن معنى الصحة هو سقوط الأمر بالقضاء وسقوط الأمر بالإعادة، كما أفاد ذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية في الجزء الأول الصفحة 95 حيث قال دقق إن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية كما يفيد المصنف هنا، ليست من لوازم التمامية بالدقة بل من الحيثيات التي يتم بها حقيقة التمامية، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو من حيث ترتب الأثر إلى آخر كلام. إذ ما هو المقصود بالتمامية حينما تقولون الصحة بمعنى التمامية؟ فما هو معنى التمامية؟ وضح شنو التمامية؟ التمامية في الهواء؟ تمامية ماذا؟ التمامية معناها إسقاط الأمر بالإعادة، إسقاط الأمر بالقضاء، هذا معنى التمامية في الحقيقة. فبناء على ذلك يكون سقوط الأمر بالقضاء والإعادة هو عين التمامية والصحة، لأنه لازم من لوازمه. نعم، لو قلنا بمقالة بعض الأعلام بأن المقصود بالتمامية يعني التمامية من حيث الأجزاء والشرائع، هذا معنى التمامية. الصحة معناها التمامية من حيث الأجزاء ومن حيث الشرائع، فيمكن أن يقال لازم التمامية من حيث الأجزاء والشرائط سقوط الأمر بالقضاء وسقوط الأمر بالإعادة، إلا أن الصحيح هو أن معنى التمامية ليس التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، إنما معنى التمامية سقوط الأمر بالقضاء وسقوط الأمر بالإعادة، لأن هذا هو الغرض المقصود والمنشود من الصحة. إذ ما هو غرضنا من القول بالصحة؟ يعني ترتب الأثر الشرعي، هذا مقصودنا، وليس مقصودنا أنه من حيث الأجزاء والشرائط. واضح؟ ف ما حاول سيدنا الخوئي من خلاله أن يدفع كلام المحقق الأصفهاني دفاعا عن الآخوند الخراساني ممنوع، والصحيح هو ما ذكره المحقق الأصفهاني. وأيده على ما ذهب إليه الشهيد الصدر ورد كلام السيد الخوئي كما في الجزء الأول من البحوث الصفحة 189. واضح الأخ؟ التنبيه الثالث، وهو مرتبط بالمقدمة الثالثة وهي ضرورة وجود جامع سواء لأفراد الصحيح أم لأفراد الفاسد، حيث ذهب المصنف لإمكان الجامع لأفراد الصلاة الصحيحة وعدم إمكان الجامع للأعم من الصحيح والفاسد. إلا أنه يمكن أن يقال بأن الصحيح هو إمكان تصور جامع للأعم من الصحيح والفاسد، بناء على التصوير الأول من التصويرات والوجوه الخمسة التي ذكرها المصنف، وهو تصوير المحقق القمي في القوانين الذي شيده سيدنا الخوئي قدس سره كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 178 حيث ذهب لصحة رأي المحقق القضمي من إمكان تصوير جامع للأعم من الصلوات الصحيحة والفاسدة وبيان ذلك بذكر أمورا الأمر الأول من الواضح بأنه لا يمكن تصوير جامع حقيقي مقولي سواء بين أفراد الصلاة الصحيحة أم بين أفراد الصلاة الفاسدة فلا يمكن تصور جامع مقولي حقيقي وذلك لما ذكرنا سابقا من أن الصلاة مركبة من مقولات متباينة من مقولة الأين من مقولة الكيف من مقولة الوضع وهذه المقولات متباينة بتمام الذات وهي أجناس عالية ولا يوجد كما ثبت في حكمة جامع مشترك يجمع المقولات المتباينة أي مقولة الأي والكيف والكم والوضع وهلم جرى فهي أجناس عالية بعد ليس فوقها جامع يجمعها واضح إذن فلا يمكن أن نتصور جامعا حقيقيا بين أفراد الصلاة سواء قلنا بالصحيح أم قلنا بالفاسد الأعم من الصحيح والفاسد كما أنه لا يوجد جامع عنواني انتزاعي بين أفراد الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد أو حتى من الصحيح وذلك لأن الجامع العنواني المفروض في كلمات الأعلام هو عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر وهذا العنوان من الواضح جدا عدم وضع لفظ الصلاة بإزائه فإن لفظة الصلاة لم توضع بإزاء عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر وإلا للزم من ذلك الترادف وأن يكون معنى الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر ومعنى النهي عن الفحشاء والمنكر الصلاة ولزم من ذلك استبدال أحدهما مكان الآخر نعم فبدلا أن يقول الشارع أقم الصلاة يقول أقم النهي عن الفحشاء والمنكر وهذا كما ترى إذن فالجامع الحقيقي المقولي غير معقول أصلا والجامع العنواني معقول على مستوى التعقل معقول إلا أنه غير عرفي جدا واضح إذن فلا يمكن أن يقال بجامع حقيقي أو جامع عنوان بين أفراد الصلاة، سواء قلنا بالصحيح أم قلنا بال هذا المقدمة الأولى. دير بالك قاسي. الأمر الثاني هو بعد عدم إمكان وضع لفظ الصلاة لجامع حقيقي، الأمر الثاني بعد عدم إمكان وضع لفظ الصلاة لجامع حقيقي واستبعاد وضع لفظ الصلاة لجامع عنوانية بنظر العرف، نقول بأن لفظة الصلاة وضعت بإزاء الأركان، بإزاء الأركان، فحينما يقال صلاة المقصود بالصلاة هي المركب المشتمل على الأركان كما قال المحقق القبي. ولكن لوحظ في هذا المركب جانبين، جانب قلة وجانب كثرة، فمن جهة جانب القلة فلا يتحقق عنوان الصلاة بأقل من هذه الأركان، فلو نقص واحد من هذه الأركان لم يصدق عنوان الصلاة. وأما من جانب الكثرة فأخذ عنوان الصلاة لا بشرط من حيث الكثرة وليس بشرط لا بل لا بشرط، فيصدق بالتالي عنوان الصلاة حتى على الصلاة التامة الأجزاء والشرائط والمشتملة على غير الأركان، وهذا الصدق صدق حقيقي وليس مجازيا، وذلك لأن جانب الكثرة لوحظ على نحو الله بشار، وما دام لوحظ على نحو الله بشار فيكون صدق عنوان الصلاة على الأكثر من الأركان الخمسة صدقا حقيقيا. نعم لو أخذ على نحو بشرط لا لكان صدق عنوان الصلاة على الصلاة تامة الأجزاء صدق مجاز كما أشكل المصنف سابقا، إلا أننا نقول بأن جانب الكثرة لوحظ على نحو لا بشرط، فلا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. هذا المقدمة الثانية، واضح؟ المقدمة الثالثة، إذا رجعنا للنصوص، الأمر الثالث عفوا، الأمر الثالث، إذا شوف السيد الخوي شلون يدخل، يعرف شلون الاستدلال، يعرف فقيه أصولي، ما راح يمين ويسار، جابك للنصوص قال إذا تريد بعد أأكد لك صحة كلام القم اللي قاعد تشكل عليه، تعال الروايات، تعال الروايات. ليش تروح يمنى ويسرى وقاعد كله الخيال؟ تعال الروايات وشوف متى تطلق عنوان الصلاة. دقق. هو الأمر الثالث هو إذا رجعنا للنصوص وجدنا بأن النصوص تدل على أن الصلاة مكونة من أربع أركان، بدونها لا يتحقق عنوان صلاة، وهي التكبيرة، أي تكبيرة الإحرام. فبدون تكبيرة الإحرام لا تتحقق الصلاة أصلاً. وهذا ما يستفاد من صحيحة زرارة، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، الافتتاح يعني الإحرام، قال يعيد. وهذا معنى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وإلا لو لم تكن ركنا لما وجب إعادة الصلاة مع فرض النسيان. إذن فلا يتحقق أصلا صلاة بدون تكبيرة الإحرام. فالركن الأول تكبيرة الإحرام. وأما بقية الأركان وهي الأركان الثلاث الأخرى، الطهور، الركوع، السجود، وهذا ما تدل عليه المعتبر عن الصادق عليه السلام، الصلاة ثلاثة أثلاث. الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. فبدون الطهور لا يصدق عنوان الصلاة، وبدون الركوع لا يصدق عنوان الصلاة، وبدون السجود لا يصدق عنوان الصلاة. إذن فهذه هي الأركان الأربعة المكونة للصلاة أقلها. إذا وجدت هذه الأربعة صدق عليها صلاة، إن لم توجد لم يصدق عليها صلاة. وأما من جانب الكثرة فلا ضيق في الكثرة، لأنها أخذت على نحو لا بشرط. الأمر الرابع والأخير وهو إذا رجعنا للمرتكز المتشرعي وجدنا المتشرعة يطلقون لفظ الصلاة على الجامعة للأركان الأربعة من دون فرق بين أن تكون هذه الصلاة صحيحة أم فاسدة، وهذا الإطلاق عندهم إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا. فالمتبادر عند المتشرعات من لفظ الصلاة الأعاد من الصحيح والفاسد، ما دامت تشتمل على هذه الأركان الأربعة فهي صلاة. والنتيجة هي إمكان تصوير الجامع لأفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة، وهو عبارة عن المركب المشتمل من حيث القلة على أربعة أركان، ومن حيث الكثرة فهو لا بشرط، من دون فرق بين أن يكون ذلك لصلاة صحيحة أم لصلاة فاسدة، ولا يرد على ذلك شيء من الإشكالات التي ذكرت من المصنف وما أفاده وجيه.
يعني هو فقط في التفريق بين جهاز القلة وجهاز الكثرة في رفع الإشكال.
إيه إشكال مصنف إنه يقول يستعمل مجازي إذا زالت، هذا اللي دفعناه صح؟
بعد ذلك
إيه.
من
إيه؟ العرف بباب بعد إحنا بعد من له حيلة فليحتال، إحنا نحتال حتى نتخلص من ورطة المجازية، فنقول لا. وهذا ذكرناه حتى في التأمل، لأن المصنف قال فتأمل وبينا قلنا فتأمل لعل مقصوده هو هذا، واضح. وأما الإشكال الثاني الذي ذكره وهو عدم صدق عنوان الصلاة وصدق عنوان الصلاة، حيث قال بأنه يصدق عنوان الصلاة حتى على الفاقدة لبعض الأركان وهكذا قال، لكنه نقول ما يصدق حقيقة، ما يصدق ولو صدق صدق مجازي. فاتضح إذن بأنه يمكن تصوير جامعان على القول بالأعم، واضح. التنبيه الرابع، وهو مرتبط، لا تتعب مولاي، لا تتعب، إن شاء الله بنخلص، ما بقي شيء، ما بقي إلا القليل، دقائق وأسألك الدعاء، ومن عنده درس أو كذا فهو بالخيار، يعني في حر في حل من بيعتنا. الأمر التنبيه الرابع وهو مرتبط بالمقدمة الرابعة، وهي عفوا مرتبط بالمقدمة الخامسة، ما نبي إذا ندخل في الرابعة حتى نختصر، بالمقدمة الخامسة وهي الثمرة بين القولين، حيث ذكر المصنف ثمرات ثلاث ناقش في اثنتين وهما الثانية والثالثة، وقبل بالثمرة الأولى وهي أنه بناء على الوضع الصحيح ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشرطية، بل يكون الدليل مجملا. وأما بناء على الوضع للأعام فيمكن تمسك بالأطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة، إلا أنه يمكن أن يقال بعدم ترتب هذه الثمرة أيضا، وذلك لأنه عندنا نوعان من الإطلاق، إطلاق لفظي وإطلاق مقامي، والذي لا يمكن التمسك به بناء على الوضع الصحيح هو الإطلاق لفظي، وأما الإطلاق المقامي فيمكن التمسك به. ونفي جزئية ما يشك في جزئيته، أو شرطية ما يشك في شرطيته، وبناء على ذلك لا تتحقق ثمرة. قلنا بالوضع للصحيح، قلنا بالوضع للأعم. فإن لم نتمكن من التمسك بالإطلاق اللفظي فسوف نتمسك بالإطلاق المقامي وننفي الجزئية. وأوضح لك هذا بهذا المثال حتى تتضح عندك الصورة جيدا، وهو لو شككنا في أن الاستعادة جزء أو ليس جزءا من الفاتحة والسورة، فبناء على الوضع للأعم يمكن التمسك بالإطلاقات لنفي جزئية الاستعادة، لكن بناء على الوضع الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية، إذ لا يحرز أن هذه صلاة بدون الاستعادة، فلعلها ليست صلاة لأن موضوع الصحيح، ولعل الصحيح متقوم بالاستعادة، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، يعني إطلاق كلمة الصلاة، إلا أنه يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، وذلك لأنه جاء في الرواية عن حماد بن عيسى تعداد الإمام الصادق عليه السلام لأجزاء وشرائط الصلاة، فذكر الفاتحة وذكر السورة وذكر التشهد وذكر التسليم ولم يذكر من جملتها الاستي هذا، مع أنه في مقام البيان. فمقتضى عدم ذكره للاستعادة أن الاستعادة ليست جزءا، فنتمسك إذن بالإطلاق المقامي وأنه في مقام التعداد ولم يذكر الاستعادة فننفي اعتبارها بالإطلاق، وإن لم يمكننا التمسك بإطلاق لفظة الصلاة إلا أن النتيجة واحدة فلا ثمر. إذن واضح؟ دير بالك قاسي. ها لكن يا ليت بعد حتى في البحوث ما تعرض وريح واستراح. بدأ هو دائما مبدأ. على كل حال وتوجد بعض التنبيهات الأخرى نكتفي بهذا المقدار يا مولاي. فتلخص لدينا من كل ما تلوناه الآن، هذا الزبدة للبحث، أريدك ترفخ بنفسك، أريدك بين الفرضين اليوم بين الظهر والعصر بدل التسبيحات الأربع سبح، ما عليه سبح وقدر، لا مانع من التسبيح والتقديم. عقب بهذا أنه اتضح لدينا الآن، اتضح لك نفسك بأنه الصحيح هو أن ألفاظ العبادات موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، فيقال حتى للفاسدة والعرف ببابك صلاة والمعاملات والمعاملات، يقال لها صلاة ويقال لها باي، نعم والتبادر علامة الحقيقة. وأما عن صحة السلف أنه يصح السلف فيقال لصلاة الحائض ليست صلاة، فهذا لأجل وجود قرينة، بل يقال لها صلاة لكن حينما يسلب عنها لفظ الصلاة يعني ليست صلاة صحيحة. إذن فألفاظ العبادات والمعاملات أيضا موضوعة للأعام،
من الصحيح والفاسد. البيع الفاسد عرفان بيع، عرفان بيع، لكن شرعا ليس بيعا، فهو بيع لكن ليس بيعا صحيحا. وأما ثمرة البحث فقلنا لا ثمرة. والحمد لله رب العالمين.